بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجوركم أيها المؤمنون المتابعون، يا أبناء علي وفاطمة، وثبتم وأجرتم في مصابكم بهذه الفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى، رحيل أمير المؤمنين وسيد المتقين وسيد الوصيين أبي الحسن علي بن أبي طالب، رزقنا الله وإياكم زيارته وشفاعته، وحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وجعلنا من أهل ولايته والبراءة من مناوئيه وأعدائه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث عن دولة علي بن أبي طالب وحقوق الإنسان، فهنا محوران لحديثنا. المحور الأول في فلسفة حقوق الإنسان، والمحور الثاني في حقوق الإنسان في دولة أمير المؤمنين علي عليه السلام. المحور الأول في عام 1948 أصدرت الأمم المتحدة لائحة بحقوق الإنسان، وفي عام 1966 وافقت معظم الدول على لائحة منظومة حقوق الإنسان. عندما نتحدث عن فلسفة حقوق الإنسان في كتب القانون، فإنها تعتمد على أربعة أعمدة وركائز: الموضوعات، الشكل المنطقي، الأساس القانوني، العقد الاجتماعي. العمد الأول الموضوعات، ما هي المجالات التي يثبت للإنسان حقوق فيها؟ التعليم، الصحة، الملكية، تقرير المصير. التعليم، لكل إنسان فرصة التعليم والوصول إلى أعلى مراتب التخصص الذي يهواه. الصحة، لكل مواطن توفير مرافق الصحة والوقاية والعلاج اللازم لأي مرض أو عرض يطرأ عليه. الملكية، من حق كل إنسان فرصة عمل وتملك وسائل النقل والتواصل، وأن يتملك بقعة من الأرض يأوي إليها. تقرير المصير، من حق كل إنسان أن يقرر مصيره وموقعه الذي من خلاله يتنفس ويباشر عمله. نأتي إلى الدعامة الثانية، الشكل المنطقي. ما هي الصياغة المنطقية لحقوق الإنسان؟ الصياغة المنطقية لحقوق الإنسان تتألف من ثلاثة بنود: الحرية، الواجب، السلطة. للإنسان حريته الدينية، حريته الإعلامية، حريته الفكرية، حريته الاقتصادية، إلا أن هذا العنصر ممتزج ومندمج بالعنصر الثاني ألا وهو عنصر الواجب. كما أن للإنسان حريات في عدة مجالات، فعليه واجبات ومسؤوليات بعدد مجالات الحرية. وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي نظر لحقوق الإنسان، حيث قال: إن الحقوق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها عند التناصف، لا تجري لأحد إلا جرت عليه، ولا تجري على أحد إلا وجرت له. أي ليس هناك حرية أخذ الحقوق وحيازتها إلا وهي مندمجة بمسؤولية وواجب تجاه الأطراف الأخرى. العنصر الثالث السلطة، ووظيفتها حماية الحريات، توفير الحقوق، الموازنة بين المصالح المتزاحمة. لنفترض أن إنساناً أراد أن ينطلق من حريته الاقتصادية وأن يؤسس له مصانع ضخمة، هل له الحق أن يمارس حريته الاقتصادية وأن يمارس حقه في الملكية والإنتاج حتى على حساب سلامة البيئة ونقائها من الأمراض والأوبئة؟ ليس له ذلك. هنا تتدخل السلطة في الموازنة بين الأمرين، بين أن يمتلك الإنسان ممارسة حريته الاقتصادية وحقه في الملكية، وبين حق المجتمع في أن يعيش بيئة نقية خالية من الأدخنة السامة وخالية من الأبخرة المضرة. فهنا يكون للسلطة دور الموازنة بين المصالح المتزاحمة. هذه الدعامة الثانية. الدعامة الثالثة: الأساس القانوني لحقوق الإنسان. الأساس القانوني لحقوق الإنسان يقوم على ركنين: الانسجام بين الحقوق والطبيعة البشرية، وبذل الجهد. فالركن الأول أن الحقوق التي يسنها القانون لابد أن تكون حقوقاً منسجمة مع طبيعة الإنسان، سواء كانت حقوق فكرية أو حقوق إعلامية أو حقوق اقتصادية. أما الحق الذي لا ينسجم مع كرامة الإنسان كحق التعري مثلاً، أو الحق الذي لا ينسجم مع مستوى أهلية الإنسان، فإنه ليس من الموضوعية تشريعه، فلا بد أن تكون للحقوق نحو من الانسجام مع طبيعة الإنسان. والركن الثاني بذل الجهد. الإنسان له حق الثروة، لكن لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بالعمل والسعي وبذل الجهد. القرآن الكريم عندما يتعرض لقصة مريم ابنة عمران عليها السلام يقول: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لك حق في الثروة، لكن هذا الحق يتوقف على السعي، على بذل الجهد. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الدعامة الرابعة لبناء وصياغة فلسفة حقوق الإنسان العقد الاجتماعي، كما ذكر الفيلسوف روسو بأن العقد الاجتماعي دعامة ضرورية لتنظير الحقوق وتطبيق وتجسيد الحقوق. ما لم يكن هناك تباني اجتماعي عام، وما لم يكن هناك تعاقد بين جميع طبقات المجتمع، التجار والعمال والذكور والإناث، على رعاية الحقوق ووضعها في مواضعها، لا يمكن أن تصل الحقوق إلى أهدافها. فتنظير الحقوق وتطبيقها منوط بالعقد الاجتماعي، وهو التباني على تجسيد هذه الحقوق والتعاون مع السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في تنفيذ وتجسيد هذه الحقوق على أتم وجه. قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا هو المحور الأول من حديثنا، وهو الحديث عن فلسفة الحقوق. المحور الثاني: حقوق الإنسان في دولة الإنسان، في دولة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. تجلت في دولة الإمام علي عليه السلام صياغة حقوق الإنسان بأجمل صورها وأروع مثلها، وذلك من خلال دعامتين وركيزتين أصر عليهما الإمام أمير المؤمنين في دولته المباركة. الركيزة الأولى ألا وهي النظام الاقتصادي العادل. لا توجد إيديولوجية تحترم الإنسان ما لم يكن لها فلسفة اقتصادية. النظام الاقتصادي هو عصب حركة العالم كله. لا يمكن لأي جهة أن تطرح مشروعاً يقود البشرية نحو التقدم ما لم يكن لها نظام اقتصادي، ما لم يكن لها رؤية اقتصادية. إذن علي بن أبي طالب عندما أسس دولة الإنسان أيضاً وضع رؤية اقتصادية في هذا المجال، وذلك من خلال التركيز على قانونين: القانون الأول الموازنة بين روافد الإنتاج وموارد التوزيع. هناك أي اقتصاد يقوم على هذين الركنين: روافد إنتاج، منابع إنتاج، وموارد توزيع. وما لم تكن هناك موازنة بين الطرفين فإن الثروة لا يمكن أن تؤتي ثمارها بأن تصل إلى أصحابها وتغطي حاجات المجتمع بأسره. إذا جئنا للمقارنة بين الرؤية العلوية في مجال الموازنة بين روافد الإنتاج وموارد التوزيع وبين الرؤية الرأسمالية، نجد الفرق هو في الفلسفة: هل الإنتاج هدف أم الإنتاج وسيلة؟ في النظام الرأسمالي الذي يسيطر على العالم اليوم، الإنتاج هدف، للإنسان هدف أن يربح، للإنسان هدف أن ينتج، للإنسان هدف أن يصل إلى أعلى درجات الربح والثروة. الإنتاج في حد ذاته هدف، بينما بحسب الرؤية العلوية الإنتاج مجرد وسيلة. وسيلة لاستقرار الحياة الاجتماعية المندمجة والممتزجة بالحياة الاقتصادية. ولأجل أن الإنتاج مجرد وسيلة، إذن دور السلطة التنفيذية هو الموازنة بين روافد الإنتاج وموارد التوزيع بحيث لا يغلب أحدهما على الآخر. لاحظوا مثلا عندنا في التشريع الإسلامي كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له. بإمكانك أنت أيها الإنسان كمواطن أن تخرج إلى الصحراء وتحيي أرضا شاسعة وتصبح هذه الأرض لك، سواء أحييتها بزراعة أو بناء، هذا إنتاج. لكن هل هذا هدف في حد ذاته أم أنه مجرد وسيلة لاستقرار الحياة الاجتماعية؟ هو مجرد وسيلة. لذلك لابد من الموازنة بين رافد الإنتاج ومورد التوزيع. لو أراد إنسان، لو استطاع إنسان يمتلك شركات كبرى واستطاع من خلال شركاته أن يستثمر أرض تبلغ 100 كيلومتر أو تبلغ 500 كيلومتر، هل يعطى له الحق في ذلك بذريعة حقه في التملك، بذريعة حريته الاقتصادية، لأنه رجل أعمال، لأنه مليونير، لأنه يمتلك شركات عظمى؟ إذن من حقه أن يستثمر أرضاً 100 كيلومتر مثلاً؟ لا، ليس من حقه. لما؟ لأنه لابد من موازنة بين الإنتاج وهو استثمار الأرض وإحياؤها، وبين مورد التوزيع وهو أن ينال كل مواطن حقه في تملك أرض، حقه في تحصيل المأوى والسكن، حقه في تحصيل فرصة إنتاج أخرى أيضا. لذلك نرى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر يصر على هذه الموازنة، عندما يقول: هذا ما عهد به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى واليه مالك الأشتر النخعي عندما ولاه مصر. ماذا عهد؟ قال: جباية خراجها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها وجهاد عدوها. لاحظوا هذه المفردات الأربع هي تلخص دور السلطة في الموازنة بين روافد الإنتاج وموارد التوزيع. المفردة الأولى: جباية خراجها، يعني توزيع، تجبى خراج الأرض لتوزع على المواطنين، جباية خراجها واستصلاح أرضها، هذا إنتاج، استصلاح الأرض إخراج خيراتها، كما قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. المفردة الثالثة: عمارة بلادها، لكي يحصل هذا الإعمار لابد من حالة الموازنة. عمارة البلاد التي تتولاها السلطة تأتي عن طريق الموازنة بين جباية خراجها واستصلاح أرضها. بالموازنة بين هذين الأمرين تكون النتيجة المفردة الثالثة: عمارة بلادها. والمفردة الرابعة: جهاد عدوها، الحماية. السلطة تحمي الشركات، تحمي رؤوس الأموال، تحمي فرص العمل، تحمي حقوق المواطن. جهاد عدوها بهذا المعنى، يعني أن تحمي كل موارد وكل روافد الإنتاج من أجل بناء اقتصاد قوي عادل. هذا القانون الأول. القانون الثاني، في الاقتصاد هناك فرق بين الإنتاج والتداول. الإنتاج هو تطوير السلعة، تطوير المادة بحيث تلبي حاجة المستهلك، تخترع جهاز تواصل، تخترع جهاز للتنظيف. المهم متى ما طورت المادة بحيث تلبي حاجة المستهلك هذا يسمى إنتاج. أما التداول فهو نقل السلعة من موضع إلى آخر. غاية ما في الأمر قد يكون النقل أفقياً كإخراج المادة من الأرض، إخراج النفط، إخراج الكنوز من الأرض من أجل تطويرها وبلورتها، هذا أيضاً تداول لكنه تداول أفقي. وهناك تداول آخر في عرض هذا التداول الأفقي، هناك تداول عمودي وهو إخراج المادة من الأرض من أجل تطويرها ومن أجل صياغتها، وهناك تداول أفقي وهو نقل هذه المادة المطورة أو هذه المادة المنتجة من المصنع إلى يد المستهلك. هل أن التداول مغاير للإنتاج؟ طبعاً بحسب المصطلح الاقتصادي التداول شيء والإنتاج شيء آخر، لكن في رؤية علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر اعتبر التداول شعبة من شعب الإنتاج، مما تميزت به دولته أنه اعتبر التداول شعبة من شعب الإنتاج، فلذلك حماه ووفر له ما وفر لروافد الإنتاج من الصلاحيات والحقوق. لاحظوا قوله في عهده لمالك الأشتر: واستوصي بالتجار وذوي الصناعات خيرا وأوصي بهم خيرا. جعل التجار وذوي الصناعات في عرض واحد، مع أن التجار إنتاج، مع أن ذوي الصناعات إنتاج والتجار تداول، لكنه جعلهما في عرض واحد ليجعل التداول شعبة من شعب الإنتاج. واستوصي بالتجار وذوي الصناعات خيرا وأوصي بهم خيرا، فإنهم أي التجار مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح. يعني هم يقومون بدورين، كما يقومون بدور توزيع بدور تداول جلابها من المباعد والمطارح، فهم يقومون بدور إنتاج مواد المنافع وأسباب المرافق. إذن هناك رؤية علوية اقتصادية بني عليها نظام دولة أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذه هي الركيزة الأولى لدولة الإنسان في دولة علي بن أبي طالب. الركيزة الثانية المواطنة. المواطنة هي علاقة عضوية بين الفرد وبين الدولة. الفرد له حقوق وعليه واجبات. في هذه الممازجة بين الحقوق والواجبات تتحقق صورة المواطنة الصالحة. ماذا تميزت دولة أمير المؤمنين علي عليه السلام في مجال تجسيد المواطنة بأجمل صورها؟ ذلك من خلال مبدأ المساواة، ذلك من خلال مبدأ المساواة في عدة مجالات. المجال الأول المساواة في المواطنة القانونية. لاحظوا قوله في عهده لمالك الأشتر: عندما يقول وأشعر قلبك الرحمة للرعية والرفق بهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني المواطن في دولة علي قد يكون مسلم قد لا يكون مسلم، قد يكون متدين بدين قد لا يكون، نظير لك في الخلق، كلاهما مواطن، كلاهما يحصل على درجة واحدة في المواطنة القانونية، لا فضل لأحدهما على الآخر. المجال الثاني المساواة في العطاء. جاءت امرأة قرشية إلى الإمام علي عليه السلام ومعها خادمها وقالت يا أبا الحسن إنني امرأة ضاقت بي الدنيا وأحتاج إلى العون، اصرف لي راتبا من بيت مال المسلمين. أمر الإمام علي عليه السلام بأن يصرف لها راتب وأمر بصرف راتب لخادمها مساوي لراتبها. فاعترضت قالت يا أبا الحسن أنا قرشية وهذا خادم لي فكيف يكون له راتب يساوي راتبي؟ فقال أبو الحسن عليه السلام ما وجدت في كتاب الله فضلا لبني إسماعيل على بني إسحاق، كلكم لآدم وآدم من تراب. القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن المساواة في العطاء هي مظهر آخر لحقوق المواطنة في دولة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. المجال الثالث المساواة في احترام دور العبادة. كما أن المساجد محترمة، الكنائس، الصوامع محترمة. مر الإمام علي عليه السلام على كنيسة وهو عائد من حرب صفين فقال له أحد أصحابه هذا مكان طالما عصي فيه الله، فقال ما؟ قل هذا مكان طالما عبد فيه الله. دولة علي تحمي دور العبادة، تحمي رموز العبادة سواء كانت للمسلمين أو لغير المسلمين. المجال الرابع المساواة في الراتب التقاعدي. موظف له راتب تقاعدي، حتى في دولة علي بن أبي طالب له راتب تقاعدي، وهناك مساواة في الراتب التقاعدي لا فرق. الإمام أمير المؤمنين دخل السوق يتفقد السوق يومياً، رأى رجلا نصرانيا يتسول، وكان الإمام علي عليه السلام يحارب ظاهرة التسول لأنه يبني اقتصادا عادلا. قال ما هذا؟ قالوا هذا نصراني كبر وعجز عن العمل فأصبح يتسول. قال ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين. مع أنه ليس مسلما لكنه مواطن، قال أعطوه من بيت مال المسلمين. المجال الخامس المساواة وعدم الامتياز لأسرة الخليفة أمير المؤمنين على غيره. جاء عقيل وهو أخو الإمام علي من أمه وأبيه يطلب زيادة في الراتب، وأنا أخو السلطان أنا أخو الخليفة. فالإمام علي عليه السلام حكى للناس ما جرى بينه وبين أخيه عقيل. قال أيها الناس لقد جاءني أخي عقيل واستماحني صاعا من بركم، صاع فقط 3 كيلو زيادة، أريد 3 كيلو زيادة من الرز أو الحنطة، واستماحني صاعا من بركم ومعه صبيته وقد اسودت وجوههم ومعه صبيته وقد اصفرت ألوانهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم، يعني من شدة الفقر. فأحميت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها، قلت ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتفر من حديدة أوقدها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ لا امتياز لك على غيرك، الجميع على حد سواء في مستوى الراتب في مستوى العطاء. هذه المجالات الخمسة من المساواة التي جسدها علي بن أبي طالب في دولته، جسدت حقوق المواطنة في دولة الإنسان، في دولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما تحدث عنه ضرار بن ضمرة عندما دخل على معاوية بن أبي سفيان وقال له صف لي عليا، قال اعفني، قال أبيت عليك إلا أن تصفه، قال إذا أزمعت على ذلك فاسمع. كان علي كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفاه على ما مضى، كان والله يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويدنينا منه إذا أتيناه، لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله، وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له وإجلالا، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، ولقد رأيته ليلة من لياليه ماثلا في محرابه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم وهو يقول إليك يا دنيا غري غيري، إلي تطلعت أم إلي تشوفت، لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هكذا يعظنا أمير المؤمنين في هذه الليالي، ليالي القدر، هكذا يذكرنا بالآخرة، هكذا يقول لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هو التفت إلى أهله ومن معه قال أيها الناس كنت بالأمس صاحبكم واليوم أنا عبرة لكم وغدا مفارقكم، فخذوا العبرة والعظة من ذلك. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم، الله الله في الأيتام، الله الله في الفقراء، الله الله في صغاركم، ولم يدع وصية إلا وأوصى بها حتى قضى نحبه غريبا شهيدا، رحل إلى ربه والصلاة بين شفتيه، رحل إلى ربه وهو يقول فزت ورب الكعبة، رحل إلى ربه شهيدا مظلوما. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا معه دنيا وآخرة، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.